بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من نعم الله عز وجل علينا إخواني الأفاضل أن أتم علينا هذا الدين، دين الإسلام. دين الإسلام نعمة من أكبر النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحد اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في البخاري: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة. فدين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. دين الإسلام دين جميع الرسل والأنبياء، الدين الذي لا يقبل الله غيره من العباد. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما كون أن دين الإسلام هو دين الفطرة، فقد قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وانتبه للحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يمسلمانه، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. وهناك من يحرفه عن هذه الفطرة إلى غيرها. وجاء في رواية عند الإمام أحمد، ورواية صحيحة: ليس مولود إلا يولد إلا على هذه الملة. فدين الإسلام نعمة من نعم الله عز وجل على البشرية. والسؤال الذي نجيب عنه في هذه المحاضرة: هل البشرية تحتاج لدين الإسلام؟ تحتاج للدين؟ أم أن الدين كما يقول البعض سبب من أسباب الشقاء والتخلف والرجعية؟ الجواب: أولا، الدين ضرورة فطرية لا يستغني عنه إنسان ولا مجتمع من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. وكل من استغنى عن الدين وقع في شقاء، وهذا مشاهد بالحس والواقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وقد فطرنا على التدين، وفطرنا على ضرورة الخضوع لإله نعبده ونتوجه له. فالإنسان متدين بفطرته وطبعه، ولذلك لم تخلو أمة من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ورسول يدعوها إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يدلك على أن كل الأمم كان فيها دين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وضرورة التدين أو ضرورة وجود الدين ليست مقتصرة على الفرد الإنساني فقط، بل شاملة للفرد والمجتمع. كما أن الفرد الإنساني يعد التدين مطلبا جوهريا لحياته، كذلك المجتمعات الإنسانية لا يصلح حالها ولا يستقر وضعها ولا تتعمق فيها المعاني الإنسانية والروحية إلا بالدين. قال الكاتب الأديب عباس محمود العقاد في وصف الحاجة إلى الدين: إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقته بتلك الجماعة. ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين. هذه القوة، القوة الدينية، لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين. ثانيا، هل نحتاج إلى الدين؟ الجواب نعم. الدين هو الذي يبين للإنسان طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى المعبود. فإذا تقرر لدينا أن الإنسان مفطور على التدين وعلى حب العبادة، فإن بيان طريق العبادة لا يتم إلا عن طريق رسول، وذلك ليبين الطريق اللي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبين للناس العاقبة. أنت بعد ما تتبع الطريق هذا، بعد ما تعبد الله سبحانه وتعالى، تصلي وتصوم وتقوم بالعبادات، ما مصيرك؟ ما جزاؤك؟ طيب، فإن خالفت، قصرت، كذبت، ما عقابك؟ من يبينه؟ يبين لك إياه الدين. قال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وبدون الرسل يتعبد الناس حسب أهوائهم، كل يعبد إلهه اللي يناسب هواه أو ما رأى عليه أهله ووالده ومجتمعه. من العرب، إذا تقرؤون التاريخ، من عبد الأصنام؟ كان حول الكعبة 360 صنم، كل قبيلة لها صنمها الخاص فيها. وأول من أدخل هذه الأصنام إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي رئيس خزاعة، كان عنده منزلة كبيرة في نفوس الناس بسبب حرصه على الصدقة والإنفاق ونحو ذلك. لما سافر إلى الشام رآهم يعبدون الأوثان، استحسنها ونقلها إلى الجزيرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وذلك لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام. من العرب من عبد الملائكة، منهم من عبد الجن، منهم من عبد الكواكب، منهم من عبد الأشجار، تنوعت المعبودات. من اللي يبين لك المعبود الحق؟ الدين. هل نحتاج إلى الدين؟ الجواب نعم، لأن الدين سبب لغرس القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، ويؤدي إلى ضبط السلوك الإنساني، وهذا من أخص خصائص التشريع الرباني، لأنه ليس مجرد افعل لا تفعل. القوانين البشرية عبارة عن بنود، فيها واجباتك وفيها العقوبات اللي تترتب عليك عند المخالفة، بس ما فيها جزاء. أما التشريع الإسلامي بالإضافة للأحكام يتكلم عن القيم الأخلاقية في التعامل بين الناس. من ليبين لك هذا؟ الدين. تأملوا قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما راح إلى الحبشة والتقى بالنجاشي، وكان أهل قريش قد بعثوا وفدا لأجل أن يسترجعوا المسلمين وارسلوا الهدايا، فتأمل إلى كلام جعفر وهو يبين حالهم قبل الدين وبعد الدين. يقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. هذه حال المجتمعات بلا دين. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نعبده، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام، قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. هذا الذي يفعله الدين بالفرد وبالمجتمع. لما أنا أضبط سلوك الفرد سينضبط المجتمع. قد يقول آخر: لا والله القوانين تضبط. الإنسان يتحايل على القانون لأجل أن يخرج عنه. أمام الشرطي وأمام صاحب القانون تجده ملتزم في بيته، ما يلتزم. التشريع الإسلامي الوازع الديني مغروس في القلب، ولو كنت في عقر بيتك قد أغلقت الباب على نفسك، يحاسبك الله سبحانه وتعالى ويراك، وأنت تعلم أنه سيحاسبك يوم القيامة، فتترك المحرم تحقيقا لتقوى الله عز وجل. هذا الفرق. ولذلك تعاملاتنا فيها جانبين: جانب قضائي قانوني يحكمها القانون والقضاء، وجانب شرعي يحكمه التدين وقوة الوازع الديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها وليتركها. صحيح أن وفق المعطيات القضائية صاحب الحق ما عنده بينة، والآخر عنده بينة، فأنا حكمت للآخر، لكن هناك يوم آخر ستحاسب عليه، ما أحد يستطيع أن يكذب بين يدي الله سبحانه وتعالى. الوازع الديني هو اللي يجعلك أن تلتزم رغم وجود أو رغم غياب اللي يراقبك واللي يحكم عليك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء أبدا. هذا الفرق بين الوازع الديني وبين الأمر والنهي القانوني. هل نحتاج للدين؟ الجواب نعم، لأن الدين الإسلامي جاء بتشريع صالح ومصلح لكل زمان ومكان، لأن شريعته آخر الشرائع، وشريعته وضعت من لدن خالق حكيم خبير يعلم ما الذي يصلح لعباده وما الذي لا يصلح لهم. لو اجتمع كل الخلائق من جميع أقطار الأرض على أن يضعوا تشريعا يضبط للإنسان احتياجاته ويصلح له، لن يستطيعوا أن يضعوا تشريعا كتشريع الله. ما السبب؟ كلهم لهم أهواء ولهم أغراض ولهم احتياجات، ولذلك القوانين تتغير باستمرار. قوانين الشرعية من عهد ما أنزلت في زمن النبوة إلى اليوم ثابتة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة البشر، فيراعي في الإنسان احتياجات الروحية واحتياجات المادية، ويراعي علاقته في المجتمع. ومن تأمل في المعاملات المالية وفي المعاملات الأسرية يجد هذا رأي عين، حتى في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. لما جاء ذاك ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا عنها كأنهم تقالوها. قال واحد منهم أنا أصلي الليل كله ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أنا ما أتزوج النساء. ليش ما يتزوج؟ حتى يتفرغ للعبادة. هؤلاء الثلاثة هدفهم من هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن التشريع الإلهي لا يوافق على هذا. لماذا؟ لأنهم قد ضيعوا أمورا أخرى. أنت مطلوب منك أن تعطي زوجتك حقها، أن تعطي نفسك حقها، أن تعطي المجتمع حقه، أن تعطي وطنك ودولتك حقها كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. دين يقوم على الوسطية والاعتدال، ليس فيه تشدد وليس فيه غلو، بل ديننا ينهى عن التشدد والغلو. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه لما جاء إليه بحصى لرمي الجمار ردها وأخذ منها الصغيرة، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. الدين يضبط العلاقات في المجتمع. جاء فنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بمن حوله. جاءت أحكام المعاملات البيع والشراء لتنظم تعاملات الإنسان بغيره ومن حوله. علاقة الإنسان بوالديه نظمتها الشريعة الإسلامية. علاقة الإنسان بأرحامه وأصدقائه. علاقة الإنسان بالحاكم وولي الأمر، وعلاقة ولي الأمر بالرعية. في عند الفلاسفة وعند الماديين عندهم عقد يسمونه العقد الاجتماعي. هذا العقد هو اللي يربط عندهم ولي الأمر بمجتمعهم. نحن لا، عندنا عقد آخر شرعي اسمه البيعة، يجعل هناك سمع وطاعة لولي الأمر. هم لا، هم يعتبرون الحاكم مثل الموظف عندهم. أنت تشتغل، إذا ما ريدك نكنسل عقدك، مع السلامة. يسمونه العقد الاجتماعي. ولذلك عندهم الثورات وعندهم الأمور هذه من المسلمات، أما في الدين الإسلامي من المحرمات. وفرق بين هذا وبين هذا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإنما الطاعة بالمعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من اللي حدد هذا؟ الدين الإسلامي. العبادات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولها أثرها على تهذيب نفسه كذلك، ليست مجرد حركات فقط. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تهذيب للنفس. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها تزكية للنفس. إذن العبادات في الدين الإسلامي لها أثرها حتى على تهذيب سلوك الإنسان. المعاملات جاءت شريعة الإسلام ببيان أحكام التجارة والبيع والشراء، فما يجوز أن تأكل مال الغير بالباطل، لابد أن يكون أخذ المال عن رضا وبمعاملة صحيحة. حرم الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأن في الربا إجحافا بحقوق الناس وأكلا لأموال الناس بالباطل. جاءت الشريعة بينت أحكام الأسرة، الزواج، الطلاق، في القرآن الكريم تفصيل أحكام الأسرة بما لم يفصل في بقية العبادات. تقرأ سورة البقرة تشوف رب العالمين يتكلم عن أحكام الخطبة، خطبتك، اختيارك للحرمة، المهر وأحكامه، ذكر حتى العقد، من اللي يعقد، أحكام الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أحكام العشرة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أحكام الخلاف الزوجي، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه من يصلح بينهما صلحا والصلح خير، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الآيات. كل هذا لماذا؟ بيان أحكام الأسرة. انتهت الأسرة، طلاق له أحكام، سورة كاملة بسورة الطلاق، وفاة في هناك عدة، في أحكام الميراث، كل هذا لضمان حقوق الأسرة، موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله تجده وين؟ في الدين الإسلامي، في التشريع الإسلامي. أنا سأنقل لكم من سورتين، تأملوا معي هذه الآيات والوصايا للمسلم، كيف سيكون هذا المجتمع إذا طبق المسلم هذه الأحكام الربانية في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف الوصايا، هذه وصايا تشريعية ما تجدها في قوانين، لكن لها أثرها في تماسك المجتمع، في قوة المجتمع، في ضبط سلوك الأفراد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا في أي مجال؟ في الأسرة، جاء الوالدين: ربكم أعلم بما في نفوسكم. شوف تقوية الوازع الديني: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم انتقل بعد الأسرة الداخلية إلى المجتمع: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انتقل لجانب المال وطريقة ضبطه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وسطية في الاعتدال: لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. انتقل لمجال آخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فلما يجي شخص يقول أنا أريد أن أشرع الإجهاض وأن من حق المرأة أن تجهض ما في بطنها، يقول هذا يخالف شرع الله عز وجل، لأن الشرع الإسلامي احترم الإنسان وهو في بطن أمه وهو جنين. أما الفكر المادي حرية، تريد أن تجهض تجهض، عمره 9 شهور في البطن تقتله، حرة هي صاحبة الجنين. أما في شريعتنا لا، لماذا؟ دا تريد تخاف عليه من الفقر، مش أنت اللي ترزقه، يرزق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا هذا كله في العلاقات ثم قال وأوفوا الكيل في الأمور المالية في التجارة وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا أخلاقك ابتعد عن التكبر عليك بالتواضع إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا هذه الأخلاق ما تجدها إلا في التشريع الإسلامي لذلك الذي يقول إن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان إنسان غير مطلع على شريعة الإسلام عندنا بعض الناس متفكر متأثر بالفكر الغربي متأثر بالفكر ما يسمى الفكر التنويري متأثر بأفكار القرن التاسع عشر عصور ما يسمونها بالعصور الوسطى أو عصور الظلام ما لنا دخل فيها نحن تلكم عصور مظلمة حصل فيها انحرافات كبيرة جدا فلا تقس ما حصل في ذلك من الزمان على دين الإسلام هناك أديان محرفة كتب محرفة محاربة للعلم دين الإسلام لا يصادم العلم ولا يصادم العقل بل يحث على العلم يحث على التطور يحث على التقدم لأجل مصلحة البشر ولأجل إعمار الأرض ولأجل إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى في هذا الكون لأنك غدا ستموت بعد ما تموت سيحاسبك الله عز وجل أول ما يحاسبك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل اللي بعث فيكم لن تسأل في القبر عن صواريخ ولا عن تقدم ولا عن غيره لكن كل ما في هذا الكون إنما هو لأجل إعمار الأرض لتحقيق الغاية العظمى وهي عبادة الله سبحانه وتعالى مثل ما قال واحد قال والله الإسلام لا يحث على صناعة القنابل النووية ولا على التقدم والعلمي كلام غير صحيح الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إذا ولي الأمر احتاج إلى أن يصنع قنبلة نووية ويرى أن في هذا مصلحة له ذلك من يمنعه أراد أن يصل إلى المريخ يصل إلى القمر عند في مصلحة ما أحد يمنعه أما القرون الوسطى اللي كانت الكنيسة فيها تعاقب كل من يأتي بفكرة تخالف اعتقادهم بالحرق والقتل هذا لا يوجد عندنا في الإسلام فلا تنقل ثقافة غربية أو ثقافة غير موجودة وتطبقها على الإسلام ثم يأتي إلى مبادئ الثورة الفرنسية اللي صارت في ذيك الأيام ويريد أن يطبقها في العالم الحاضر ويضرب بها الإسلام ولذلك أعداء الدين يطعنون في الإسلام بعدة شبهات نذكرها على وجه السرعة أولا يقولون الإسلام مصدر من مصادر العنف والإرهاب هذا باطل يعني رب العالمين يقول في القرآن الكريم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا واحدة فكأن بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وشرع الله القصاص ثم تأتي تقول أن الإسلام دين إرهاب المشكلة من وين أخذوها أخذوها من تصرفات بعض الطوائف المنحرفة عن دين الإسلام ثم تنسب للإسلام لما تأتي تتكلم عن الخوارج الخوارج كلاب النار حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فرقة مخالفة كما حذر من الخوارج قال كلاب النار شر الخلق والخليقة لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد فوجود فرقة منحرفة هذه لا تحسب على الإسلام بل الإسلام الصحيح على عكس فرقة الخوارج تماما كذلك أعداء الإسلام من الخارج يدعمون بعض الفرق المنحرفة لأجل تشويه الإسلام وإظهاره بصورة مشوهة وجود فئة معينة رافعة علم أسود مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص تحسب على الإسلام؟ الجواب لا، اللي يحسب على الإسلام شريعة الإسلام الصحيحة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حزب فلاني أو الحزب العلاني. ما عندنا في الإسلام أحزاب، عندنا دين إسلامي واحد، اتباع الكتاب والسنة على ما جاء عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وما عليه العلماء الربانيون. أما التحزب والتفرق هذا ليس من الإسلام. هذه الأحزاب فعلت أفعالا تخالف الدين، لا تأخذ أفعالها على هذا الدين، الدين بريء منها. ثم يقول أن الإسلام سبب للعنف والإرهاب، ولا بد من تجفيف منابع الإرهاب. كيف نجفف منابع الإرهاب؟ امنع التدين. وهذا أكبر خطأ يقع في وصف دين الإسلام. كذلك من الأخطاء اللي أو من الاتهامات اللي يتهم بها الإسلام أن الدين الإسلامي يصادم العقل ويصادم العلم، هذا ليس بصحيح، وهذا من تأثرهم بالقرون الوسطى اللي كانوا يصادمون العلم عن طريق منع التفكير أو منع الاختراعات أو منع أي شيء يؤدي إلى أو يخالفهم أو يخالف ما هم عليه، وحرقوا كتب العلماء وفعلوا الأفاعيل. أما في الدين الإسلامي لا يستوي، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قال هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ حتى في أمور الدنيا الأمور مباحة في التطور والعلم، فالإسلام أبدا لا يعارض العقل السليم، وليس الشهوات وليست الآراء الخاصة، إنما لذلك يقول ابن القيم له كلام جميل أنقله ونختم بعد ذلك بعد قليل، يقول ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البتة، فالأنبياء لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها، وانتبهوا لهذا التقسيم. يقول ما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة لإدراكه، لأن العقل حاسة من الحواس، العقل محدود. وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه فالرسل بريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم، فهذا إما لجهله بما جاءت به وإما لجهله بحكم العقل أو لهما. فالعقل لا يعارض ما جاءت به الرسل بشرط أن يكون عقلا صحيحا سليما خاليا من الأهواء والآراء الشخصية. كذلك اتهم الدين بأنه يقيد الحريات. أي حريات يقيدها؟ ما لا توجد حرية مطلقة في العالم أبدا، حتى الحريات في الدول التي لا دين فيها مقيدة بالقانون، وهذا شيء ضروري، لأن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر. الشريعة الإسلامية جاءت بضبط الحريات بما يتوافق مع المصلحة العامة والمصلحة الشخصية. هم يرون مثلا، هم لماذا ينادون بالحريات؟ لأجل الوقوع في الشهوات، أن تكون الشهوات كلها مباحة. طيب الإسلام منع الزنا لماذا؟ لحكم عظيمة جدا تعود على الفرد، تعاني منها المجتمعات المادية اليوم بسبب الأمراض واختلاط الأنساب والاغتصاب اللي يصير في المجتمعات وهتك الأعراض، فحرم الإسلام ذلك. كذلك حرم السرقة. لا تقولي والله الحرية في أخذ المال، لا، لأنه هذا المال ملك لآخر، تنتهي حريتك عند ملكية الناس الآخرين. فبعضهم يريد من المنادى بالحرية ليس مجرد اسم حرية، وإنما يريد التوصل إلى الشهوات بدون قيود. كذلك أخيرا نختم به، الدين يقولون يهين المرأة، هذا مما ينتقدون به دين الإسلام، يقولون الدين الإسلامي يهين المرأة، هذا ليس بصواب أبدا. الذي ينظر إلى المرأة في الجاهلية وما عليه حالها ثم ينظر للإسلام يعلم كيف كرم الله المرأة. في الجاهلية كانت المرأة مثل المال، تورث لما يموت الرجل أخوه يورث المرأة يأخذها، كان يطلقها بدون عدد، طلقها اليوم يرجعها بكرة، طلقها اليوم يزوجها اليوم طلقها بكرة، طلقها وراء بدون عدد، تنتهي عدتها قبلها تنتهي يرجعها، ويجمع من النساء العدد الكبير ما محدد 15، يظلمهن يضربهن يقتلهن ما أحد يكلمه. لكن جاء الإسلام حفظ للمرأة، أمرها بالحجاب. لماذا؟ ليس لأجل أن مثل ما قال واحد تمشي كصندوق أسود، لا، أمرها بالحجاب لأن المرأة محل نظر من الرجل، لست أنا الذي قلت هذا، رب العالمين اللي خلقني وخلقها. زين للناس حب الشهوات من النساء، رب العالمين هو الذي ذكر هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رب العالمين جعل هناك ابتلاء بين الرجل وبين المرأة. الضوابط العلاقة هذه جت في الشريعة الإسلامية، تحمي المرأة وتعطيها حقوقها، تحمي الرجل وتعطيه حقوقه. المرأة في الشريعة الإسلامية غير مكلفة بالإنفاق، لا بنت ولا أخت ولا زوجة ولا أم، أنت كرجل مأمور أن تنفق عليها وأن تحميها وأن توفر لها سبل الحياة. كل تكريم للمرأة، جعل الطلاق له أحكام الخاصة، تكريم للمرأة، جعل الزواج بشروط ومع ولي ومهر، تكريم للمرأة وحماية وصيانة لها. لكنهم ماذا يريدون من قضية ذكر المرأة بالذات؟ مثل ما ذكر أحد العقلاء قال: هم لا يريدون حرية المرأة، هم يريدون حرية الوصول إلى المرأة، فجعلوا منها شماعة لذلك. وأما الإسلام أبدا لا يهين المرأة، بل يعطي المرأة حقها. ولن تجد المرأة تكريما على مستوى العالم كله كما ستجده في بلاد الإسلام وفي شريعة الإسلام، وهذا مما نفخر به في ديننا، فليس مما يعاب على الدين. أسأل الله العظيم رب العالمين العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذه محاضرات يسيرة للتوعية بهذا الفكر، وهي ضرورية فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان وأثر الإيمان على العبد. تكلمنا على الأدلة الإجمالية على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا ما يتعلق بالخلق وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو خالق الإنسان، وبينا ما يتعلق كذلك بقضاء الله وقدره والقواعد المتعلقة بالقضاء والقدر، وختمنا اليوم بالكلام على معضلة الشر، وأخيرا حاجة الناس والمجتمعات للدين. أوصيكم بزيادة طلب العلم في هذا الباب وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نسمع ممن لا نثق فيه، أشخاص اللي لا نثق فيهم ولا نثق في علمهم ولا ندخل في مجادلات ومناظرات مع أناس قد أصابهم انحراف فكري، فإنهم يضرونك، يضرونك في فكرك، يضرونك في دينك، يضرونك حتى في علاقتك بوطنك وبلدك. علينا أن نهتم بأنفسنا، نهتم بما أراده الله عز وجل منا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، انشغل بما ينفعك فهذا أفضل لك من الانشغال بشيء لا يعود عليك إلا بالخسارة والتعب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.